أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا في الحكم التاسع من أحكام العلة والمعلول، وهو لزوم السنخية بين العلة والمعلول. وبعد أن أوضحنا المراد من السنخية، قلنا إن الفلاسفة استدلوا على السنخية ببراهين متعددة، ولكننا هنا نذكر فقط بإيضاح، نكتفي فقط بإيضاح البرهان الذي أورده العلامة الطباطبائي رحمه الله في متن أصول الفلسفة. وهذا البرهان كما قلنا يبتني على أصول مدرسة الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي. وذكرنا أن هذا البرهان يمكننا إيضاحه من خلال مجموعة نقاط. النقطة الأولى كما تقدم بيانها، قلنا فيها أن العلة والمعلول أو العلية والمعلولية كما اتضح في أكثر من موضع تستلزم ارتباطا بين شيئين. فالعلية هي علاقة ارتباط بين شيئين، أما الشيئان المتباينان فلا تصح فيهما ماذا؟ علاقة العلية والمعلولية، لأنه في الأصل هو معنى العلية أنه يوجد شيئان أحدهما متوقف في وجوده على وجود الآخر. فإذن العلية والمعلولية ماذا معناه؟ معناه أنه توجد علاقة بين شيئين، يكون أحدهما وفق تلك العلاقة معلولا، بينما يكون الشيء الآخر ماذا؟ علة. إذن العلية تقتضي الارتباط بين شيئين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه اتضح سابقا أن علاقة العلة بالمعلول عبارة عن أن العلة تعطي المعلول الوجود. بمعنى أن المعلول في أصل وجوده وفي أصل توفره على الواقعية شبيه متوقف على وجود العلة، فهو في أصل وجوده وفي أصل واقعيته محتاج إلى العلة. زين، هذه هو النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا تقدم بيانها، أنه بناء على الحكم السادس المتقدم في أحكام العلة والمعلول، فإن ارتباط المعلول بالعلة لا يباين واقع المعلول. الارتباط بين المعلول والعلة، ارتباط المعلول بالعلة لا يباين واقع المعلول، وإنما واقع المعلول هو عين ارتباطه بعلته، هو عين تعلقه بعلته. فليس لدينا هنا في العلية اثنينية بين واقع المعلول وبين واقع الارتباط. يعني ما عندنا واقعيات ثلاثة هي علة ومعلول وارتباط بين العلة والمعلول، لا، الارتباط بين المعلول والعلة هو يمثل واقع المعلول، وليس كما في العلاقة بين ماذا؟ بين زيد وعمر وبين إعطاء الكتاب لعمر. فهنا لدينا واقع وهو زيد، ولدينا واقع وهو عمر، وواقع عمر مغاير لمن؟ مغاير لواقع إعطاء الكتاب لعمر، متغايران واقعا. هنا اثنينية بين واقع عمر وبين ماذا؟ وبين ارتباطه بزيد من خلال عملية الإعطاء. بينما في العلية الأمر مختلف تماما، لا توجد إثنينية بين واقع المعلول من جهة وبين ارتباطه بعلته من جهة ثانية، بل واقعه هو ارتباطه بعلته، ولذلك هو عين الربط والتعلق، لا أنه شيء له ربط وتعلق بعلته، هو عين الربط والتعلق. زين، هذه النقطة أيضا بيناها وهي الثالثة. النقطة الرابعة، وهي متممة النقطة الثالثة، أنه واقع المعلولات تمثل عين الارتباط والتعلق بعلتها. واقع المعلولات تمثل عين الربط والتعلق والإضافة بعللها، بمعنى أن كل معلول من المعاليل الكثيرة المتعددة لدينا، كل معلوم من هذه المعاليل هو عين الربط والتعلق والإضافة بعلتها الخاصة. فكل معلول يرتبط ماذا؟ يرتبط بعلة خاصة، أو بعبارة أدق وأصح، كل معلول هو عين الربط والتعلق بعلة خاصة، هو عين الإضافة بعلة خاصة. وإلا فإن الإضافة المطلقة والارتباط المطلق من دون مضاف إليه تتحقق أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. الإضافة من دون مضاف إليه لا تتحقق، لا بد من وجود مضاف إليه ماذا؟ حتى تتحقق عملية الإضافة، وحتى ننتزع مفهوم ماذا؟ أنه مضاف، أنه ماذا؟ أنه مضاف ومضاف إليه. فواقع كل معلول من المعلولات هو عين الإضافة بعلته الخاصة، وليس هو عين الإضافة هكذا مطلقا، وليس هو عين الربط والتعلق هكذا مطلقا، لا، إنما هو عين الربط والتعلق والإضافة بعلته الخاصة. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة التي وصلنا إليها وختمنا الدرس، في النقطة الخامسة نقول إن المعلولات وإن كانت تشترك جميعا في كونها تعلقية وارتباطية وإضافية لعللها، المعلولات المتعددة الكثيرة وإن كانت تشترك في هذا الحكم الواحد، وهو شو الحكم الواحد؟ أن كل معلول هو عين الربط والتعلق والإضافة بعلته، تشترك في هذه الخاصية، إلا أنها تختلف بعضها عن البعض الآخر في ذات الوقت، بالرغم من أنها كلها ماذا؟ عبارة عن عين الربط وعين التعلق وعين الإضافة، إلا أنها مع ذلك مختلفة بعضها عن البعض الآخر، وذلك لأن الهوية، أو قل لأن هوية كل معلول عبارة عن نسبته الخاصة وإضافته الخاصة لعلته الخاصة. هوية وحقيقة كل معلول عبارة عن نسبته الخاصة وإضافته الخاصة لعلته، بشكل وبنحو تكون هذه العلة الخاصة مقومة لوجود هذا المعلول الخاص، ولذلك فإن هذا الارتباط بهذه العلة يمثل هوية المعلول. خب، إيضاح أكثر، شنو إيضاح أكثر؟ نوضحها أكثر. بمعنى أننا لو جئنا إلى معلول خاص وافترضنا بدل العلة الخاصة التي يتعلق بها ويرتبط بها، وافترضنا علة أخرى، فما هو الذي ينتج حينئذ؟ إذا جئنا للعلة الخاصة لهذا المعلول الخاص وقمنا ماذا؟ باستبدالها، فنسأل بعد عملية استبدال العلة الخاصة لهذا المعلول الخاص، ما هو الذي يحصل وما هو الذي يتغير وما هو الذي ينتج؟ نقول إن الناتج حينئذ ليس هو مجرد تغير الإضافة، يعني بعد أن كانت الإضافة هي ماذا؟ بين باء وألف، صارت بين ماذا؟ بين باء وجيم مثلا، ليس مجرد ماذا؟ تغير الإضافة من كونها بين سين وصاد إلى كونها بين ماذا؟ سين وعين، بعد استبدال صاد بمن؟ بعين، صاد اللي هي ماذا؟ العلة الخاصة. بعد استبدال العلة الخاصة بعلة ثانية، الذي يحصل ليس فقط ماذا؟ تغير الإضافة لتكون من إضافة سين إلى صاد، لتصل ماذا؟ إضافة سين إلى عين، لا لا، وإنما الذي يحصل والذي يتغير ما هو؟ أن الإضافة لن تكون هي هي، الإضافة سوف ماذا؟ سوف ترتفع من أصل، وهذا المعلول لن يبقى هو المعلول قبل تغيير علته الخاصة. ليش؟ لأنه قلنا قبل قليل ماذا؟ إن هوية كل معلول عبارة عن نسبته إلى علته الخاصة، هويته الوجودية وحقيقته عبارة عن نسبته وإضافته إلى علته الخاصة، بشكل وبنحو تكون هذه العلة الخاصة هي المقومة لهويته ولوجوده، فإذا استبدلناها فإن هويته ووجوده سوف ماذا؟ سوف تتغير وسوف ترتفع، يعني لن يبقى المعلول هو عين المعلول، وإنما سوف يكون وجودا آخر ونحوا آخر من الوجود، لأنه فقط الإضافة سوف تختلف. ولأجل ذلك يقولون ماذا يقولون؟ يقولون إن مرتبة كل موجود من الموجودات، ها؟ مرتبة كل موجود من الموجودات شنو؟ تقوم ذات الوجود وهوية الوجود. مرتبة الوجودية إيش بيها؟ مقومة لذاته ولهويته، فهوية موجود من الموجودات إيش بيه؟ برتبته الوجودية. فإذا افترضنا بمرتبة أخرى فإن هويته سوف تتغير، لن يبقى هو، سوف يكون شيء آخر. مثل مراتب الأعداد، العدد 2 مرتبته الوجودية تقتضي ماذا؟ أن يكون بين من؟ بين 1 و3. العدد 2 مراتب الأعداد، العدد 2 مرتبة العدد 2 هويته الخاصة متقومة بمن؟ متقومة بمرتبته الوجودية. شنو مرتبته الوجودية؟ أنه بين 1 و3، فهويته وحقيقته وكونه 2 متقومة بمن؟ ها؟ متقومة بهذه المرتبة الوجودية، أنه متوسط بين 3 و1. فإذا قمنا باستبدال مرتبته الوجودية، شلنا من توسط 3 و1 وخلنا بين 3 و5، بعد راح تبقى هويته يبقى 2 أو لا يبقى 2، شو يصير؟ سؤال أربعة. فالمرتبة الوجودية لكل موجود من الموجودات شبيه مقومة لذاته ولهويته، بحيث بمجرد أن تتغير مرتبته الوجودية سوف ماذا؟ تتغير هويته وتتغير ذاته. زين، إذن لا يمكن أن تتغير المرتبة الوجودية لموجود من الموجودات من دون ماذا؟ من دون أن تتغير ذاته وهويته. بقاء الذات، بقاء الهوية رهن ببقاء المرتبة الوجودية نفسها، لأن المرتبة الوجودية مقومة لمن؟ مقومة الذات الموجود والهوية الموجود. نفس الحال ماذا هذا اللي قلناه في الأعداد يجري في الوجود بلا فرق، ماكو فرق. يعني نحن ماذا في نظام الوجود؟ إذا جئنا إلى نظام الوجود لا نستطيع أن نسأل ونقول لماذا صارت سين علة للمعلول صاد، ولماذا صار المعلول صاد معلولا لمن؟ معلولا للعلة سين. يقولون هذا السؤال في مراتب الوجود غير صحيح. وكذلك لا يصح لماذا صار المعلول معلولا ولم يكن هو العلة وعلته هي المعلول. هذا السؤال أيضا غير صحيح. لماذا لا تكون النار هي المعلولة للمن؟ للغليان. ليش بالعكس؟ ليش مو بالعكس؟ لماذا لا نقول ماذا؟ إنه الغليان علة للنار والنار معلول للغليان. ليش ما يصح؟ قل هذا السؤال لا يصح في مراتب الوجود. لماذا لا يصح؟ قل لأن كل مرتبة من مراتب الوجود مقومة لذات وهوية ماذا؟ الموجود فيها. فمرتبة كونه ماذا؟ كونه ماذا؟ كونه مترتبا في وجوده على وجود النار، هاي المرتبة الوجودية شبيه مقومة لذاته ولهويته ولكونه فورانا ولكونه معلولا. ولذلك لا يصح ماذا؟ لا يصح أن نعكس السؤال ونقول شنو؟ ليش ما صار هو العلة؟ نقول لأن مرتبته الوجودية اقتضت أن يكون شنو؟ أن يكون هو معلول. فهويته وكونه معلول وكونه فوران تابع لمن؟ تابع المرتبته الوجودية في أنه مترتب من الناحية الوجودية على وجود النار قبله. فإذا وبتغير المرتبة الوجودية الهوية سوف ماذا؟ الهوية سوف ماذا؟ سوف تتغير فضلا عن تغير المرتبة، مو فقط مجرد تغير المراتب، لا، الهوية سوف تتغير. لذلك قلنا أنه مو فقط الإضافة سوف تتغير، يعني عندما نأتي إلى ألف وباء اللي بيناتهم مفروض علاقة علية، ألف وباء ألف وباء ماذا قلنا؟ قلنا هوية باء اللي هو ماذا؟ المعلول. هويته شنو؟ شنو هويته؟ نسبته وإضافته للعلة، وبعبارة ثانية تعلقه وارتباطه بالعلة، هذه هويته، هذا المقوم لذاته. كونه ماذا؟ عين الرابط والتعلق بعلة. فإذا جئنا لعلته الخاصة اللي هي ألف واستبدلناها بعلة أخرى هي ماذا مثلا؟ سين. شنو اللي ينتج؟ شنو اللي ينتج؟ يقول لا ينتج من ذلك أن الإضافة سوف تتغير، أنها بدلا من إضافتي باء إلى ألف تكون إضافة ماذا؟ باء إلى سين. لا هذا مو صحيح. إيش مو صحيح؟ لأنه بمجرد تغير الإضافة استبدال العلة الخاصة، بمجرد استبدال العلة الخاصة هذه بعد باء ما راح تبقى باء. ليش ما راح تبقى باء؟ لهذا السبب، لأن هويته وكونه باء، كونه معلول لهذه العلة الخاصة متقوم ماذا؟ متقوم بماذا؟ بارتباطه وتعلقه بعلته. فاللي ينتج ليس فقط ماذا؟ تغير الإضافة لتكون من إضافة باء إلى ألف إلى إضافة باء إلى سين مثلا، لا 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 لا، يتغير شيء أعمق من ذلك، أنه ماذا؟ باء لن يبقى هو باء. ليش؟ لأن هويته متقومة ماذا؟ بمرتبته الوجودية، بمرتبته الوجودية. سؤال، مرتبته الوجودية شنو؟ شنو مرتبته الوجودية؟ كونه معلولا خاصا لمن؟ لهاي العلة الخاصة اللي هي ألف. ولذلك عندما نغير ماذا؟ عندما نغير العلة الخاصة فإنه ماذا؟ لن يبقى المعلول هو هو نفسه. لماذا؟ لأن مرتبته الوجودية تغيرت. وإذا تغيرت مرتبته الوجودية نقول إذا تغيرت مرتبته الوجودية تغيرت ذاته وهويته. لماذا؟ سؤال، لماذا؟ لأن ذاته وهويته متقومة ماذا؟ بمرتبته الوجودية وكونه متعلقا بهذه العلة الخاصة بالخصوص. فالمرتبة الوجودية ماذا؟ مقومة لهوية الموجود فيها. هيا نقطة كانت خمسة، النقطة السادسة. قل بناء على هذا الكلام المتقدم، وهو شو الكلام المتقدم؟ أن واقع نسبة كل علة أو نسبة كل معلول إلى علته الخاصة هو عين واقع المعلول ومقوم لذات وهوية المعلول، وأنه هاي النسبة مو شيء آخر غير المعلول، لا هي ماذا؟ هي نفس المعلول. قل بناء على هذا نعرف أن واقع النسبة لعلتين مختلفتين ومتغايرتين مختلف ومتغاير، لأن واقع نسبة كل معلول إلى علته هو عين واقع المعلول، فإن ماذا؟ واقع النسبة لعلتين مختلفتين ماذا؟ متغايرتين سوف ماذا؟ سوف يختلف ويتغير ماذا؟ بشكل واضح. زين، وعليه فإذا صدر معلول واحد من علتين مختلفتين ايش يلزم؟ يلزم أن يكون المعلول الواحد كثيرا. ليش؟ لهذا السبب. ليش؟ لهذا السبب، وهو أن نسبة أن واقع نسبة كل معلول إلى علته وماذا؟ هو عين واقع المعلول، عين واقع المعلول. فإذا افترضنا معلول واحد صدر من علتين، فش يلزم من عنده؟ أن يكون الواحد ماذا؟ كثيرا. كيف؟ لأن المفروض هذا المعلول واقع نسبته إلى العلة الأولى هو ماذا؟ هو عين وجوده وهويته. ومن جهة ثانية واقع نسبته إلى العلة الثانية مفروض ماذا؟ عين هويته ونسبته وذاته. فتكون عندنا ماذا؟ مفروض واقعيتان ونسبة وماذا؟ واقعيتان ونسبتان، لا أنه ماذا؟ واقع واحد ونسبة واحد. لأن نسبته المعلول نسبة المعلول إلى علته مو شيء آخر غير واقع وجوده، هو نفس واقع وجوده كونه ماذا؟ كونه متعلق بعلته. فإذا فرضنا أن معلول واحد صدر من علتين فيلزم منه أن يكون الواحد كثيرا. وفي ذات الوقت قلنا يلزم ماذا؟ أن يكون المعلول وحسب الفرض كثيرا، وفي ذات الوقت ماذا؟ يعني يكون المعلول الواحد كثيرا في ذات الوقت الذي تكون هويته عين نسبته لعلة معينة ومتقومة بتلك العلة. مفروض ماذا؟ أن هويته وحقيقته هي ماذا؟ هي نسبته لعلة معينة، ونسبته لعلة معينة ليست شيئا ماذا مختلفا عن واقعه ووجوده، هي واقعه ووجوده. فإذا فرضنا واحد صدر من علتين مختلفتين مختلفتين فجلزم أن له هوية وأنه ليس واحدا. زين، وهذا واضح البطلان، أن الواحد كثير في ذات الواحد في ذات كونه واحدا يكون ماذا؟ يكون كثيرا. هذا مقبول أو ليس مقبولا؟ صحيح أو مو صحيح؟ الواحد ما هو واحد نفس الوقت يصير كثير ما هو كثير؟ زين، ليش ما يصير؟
التناقض.
أها، لأنه من التناقض. زين، يعني خلاف قانون الهوية، اللي قانون الهوية أنه باء هي باء ولا يمكن أن لا تكون باء. هذا قانون الهوية، باء هو باء ولا يمكن أن لا يكون باء. مرجع على التناقض أنه لو لم يكن باء لزم التناقض. زين، فقانون الهوية مرجع على التناقض، بعض الناطق رجع على التناقض، بعضهم يقول لا هو قانون مستقل. على كل حال، زين، وبنفس الوقت هذا إذا صدر ماذا؟ معلول واحد عن علتين. وفي نفس الوقت إذا صدر عن علة واحدة معلولان متغايران، وإحنا كلامنا بالسنخية، قلنا السنخية شنو تعني؟ بعبارة جعلوها الفلاسفة عبارة، صبوا قانون السنخية في عبارة، وهي إنه الواحد ما يصدر عن كثير والكثير ما يصدر عن من؟ يصدر عن واحد. الآن تكلمنا عن من؟ أنه عن علتين مختلفتين ما يصدر ماذا؟ ما يصدر معلول واحد. الآن لا، نتكلم عن الجهة الثانية، وهي أن المعلول المعلولين المختلفين لا يصدران عن من؟ عن علة واحدة. فنقول إذا صدر عن علة واحدة معلولان متغايران يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون المعلولان المتغايران حسب الفرض ماذا؟ معلولا واحدا ليس لهما إلا هوية واحدة وهو خلف، خلف الفرض، الفرض أنهما اثنين. خب ليش يلزم أن يكون هوية واحدة؟ إذا صدر عن علة واحدة معلولان متغايران يلزم من ذلك أن يكون هذان المعلولان المتغايران هوية واحدة وليس هويتين متغايرتين. سؤال، لماذا؟ لنفس السبب اللي وضحناه قبل قليل. ها، لأن المفروض ماذا؟ أن واقع نسبة كل معلول إلى علته هو ماذا؟ هو عين واقعه وهويته الخاصة، بحيث تكون العلة مقومة لمن؟ الواقع ووجوده وهويته. فإذا صار اثنين مفروض عندنا ماذا؟ ها؟ أنه عندنا هويتين تقوم ماذا؟ العلة الواحدة، وهذا خلفون، لنفس السبب المتقدم. ولذلك سيد طباطبائي رحمه الله قال ماذا؟ قال لأن السنخية والعلاقة الوجودية شنو؟ تقضي أن يكون وجود المعلول لأن السنخية، صفحة 259، لأن السنخية، هذا تعليل لماذا للحكم المتقدم، إن العلتين المستقلتين المنفصلتين لا يمكن أن يؤثرا معا في معلول واحد. هذا الفضل اللي شرحناه قبل قليل. كما أن العلة الواحدة بتأثير وعلية واحدة لا يمكن أن تؤثر في معلولين. تعليل: لأن السنخية والعلاقة الوجودية، لأن السنخية والعلاقة الوجودية للعلة والمعلول تقتضي أن يكون وجود المعلول مرتبة ضعيفة من وجود العلة. ومن هنا فالتباين الوجودي للعلتين المتباينتين يجعل المعلول في مرتبتين ضعيفتين متباينتين، كما أن التباين الوجودي للمعلولين المتباينين يستلزم علتين متباينتين. سؤال: لماذا التباين الوجودي للعلتين المتباينتين يجعل المعلول في مرتبتين ضعيفتين متباينتين؟ لأن واقع نسبة المعلول إلى علته ليس شيئا آخر غير واقع المعلول، وهو هويته الخاصة، بشكل تكون هاي العلة الخاصة مقومة الهوية الوجودية، مرتبة الوجودية. ولذلك فالعلتين المتباينتين ماذا؟ لا يمكن أن يؤثرا في معلول واحد، لأنه يلزم من صيغة الواحد ماذا؟ كثيرا. والحكم الثاني نفس التعليل. زين. خب، هذا الكلام قد يثار عليه إشكال. يا كلام السنخية، وأن المعلولين لا يصدران عن علة واحدة بتأثير وعلية واحدة، وأن الواحد لا يصدر عن كثير. ماذا إشكال عليه؟ بالإشكال التالي، وهو أن يقال إننا إذا لاحظنا العالم الخارجي الذي يحيط بنا الذي نعيش فيه، فسوف نجد في كثير من الحالات أنه يتعاضد ويجتمع أكثر من فاعل لإنتاج وإيجاد فعل واحد ومعلول واحد. هذا لا ينكر. ونجد في حالات أخرى يقوم فاعل واحد بأفعال ومعاليل ووجودات كثيرة. هذا أيضا لا ينكر. فكيف يقال وفق قانون السنخية المتقدم إن الواحد لا يصدر عنه كثير، بينما وجدنا في العالم الخارجي الواحد صدرت عنه أفعال كثيرة ومعاليل كثيرة ووجودات كثيرة؟ وكيف يقال إن الواحد لا يصدر عن كثير مع أننا نجد في عالمنا الذي نعيش فيه تعاضد أكثر من فاعل لإصدار معلول واحد ووجود واحد؟ فالمشاهدات في عالم الخارج المحسوس الذي يحيط بنا تبطل ماذا؟ تبطل هذا الكلام المتقدم وهذا قانون السنخية المتقدم. هنا للإشارة بين قوسين، هذا الإشكال لا يقتصر طرحه على اليمن على الماديين، يعني الماديين قد يقول ماذا؟ هاي السنخية أمر غير مشاهد، غير تجريبي، ها؟ وكل ما لا تصل إليه تجربة فهو ماذا؟ غير موجود. وإنما طرحه بعض المتكلمين كذلك من المعاصرين، بعضهم حاول إبطال الوحدة التشكيكية التي تقدم الكلام عنها، الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة، حاول إبطال ذلك وإبطال السنخية من خلال أيضا المشاهدات الحسية، ولتعظيم كلامه ولتدعيم كلامه استدل بالقرآن الكريم فقال: خلق الله السماوات. الله خلق السماوات، سماوات كثيرة، صدت عمن؟ عن واحد بسيط. خلق الله السماوات، سبع سماوات انطباقا وكذا، ما أعرف شنو، والأرضين والناس والبشر، وخلق الإنسان وخلق كذا وخلق كذا. ظاهر القرآن يقول لنا أن الكثير صدر عمن؟ عن واحد. زين، هذه فقط حاشية أو إشارة. خب، في مقام الجواب عن هذا الإشكال نقول: أولا، هناك مناقشة وملاحظة تقدمت أكثر من مرة وفي أكثر من موضع، تتمثل في عدم إمكان الاعتماد على المشاهدات الحسية والتجريبية لنقض أحكام العقل والقواعد الفلسفية. هذا تقدم أكثر مرة، قلنا أن المشاهدات الحسية والمشاهدات التجريبية والأحكام الحسية، الأحكام المأخوذة من التجارب، لا يمكنها ولن تستطيع ولا قدرة فيها على نقض أحكام العقل وعلى نقض أحكام الفلسفة. ومسألة السنخية، قانون السنخية، حاله حال قانون ماذا؟ الحتمية والضرورة، الحتمية والجبر العلي والضرورة وأصل العلية، مسائل فلسفية وعقلية خالصة. يعني شنو؟ يعني طريقة بحثها والتوصل إليها إثباتا أو نفيا لابد أن يكون على أساس ماذا؟ على أساس أحكام العقل خاصة وعلى أساس الأصول الموضوعية العقلية خاصة، ولا علاقة له بالعلوم الطبيعية والتجريبية. فالعلوم، لأن العلوم الطبيعية والتجريبية لا يمكنها لا نفي أو إثبات هذه القوانين، كما أنه لا يمكنها نفي القوانين الفلسفية ونقض القوانين الفلسفية، لا يمكنها كذلك إثبات. حتى يقولون بوي إحنا نساعدكم ونثبتكم، جزاكم الله خير لتدخلوا. أحكام التجربة، قوانين التجربة، النتائج التي تخرج من البحث التجريبي لا يمكنها في نفس الوقت لا نقض ونفي أحكام الفلسفة وقوانين العقل والفلسفة، وكذلك لا يمكنها في ذات الوقت ماذا؟ أن تثبت وأن تدعم ماذا؟ أو تدعم ماذا؟ حسن تدعيم قلبي باو جواب. ولا يمكنها ماذا؟ أن تثبت أحكام العقل في ذات الوقت، مو شغلتها خارج عن إطار بحثها، لأن إطار بحثها إطار ضيق. إطار بحثها ماذا؟ إطار ضيق. بل أكثر من ذلك، هي التجربة حتى تشتغل وحتى تنتج وحتى نضع النتائج في قوانين عامة، نحتاج لمن؟ نحتاج لمن؟ نحتاج إلى قوانين العقل، نحتاج إلى قوانين الفلسفة، نحتاج إلى قوانين ماذا؟ غير التجريبية. هذا بيناه في المقال الخامسة تفصيلا، هو التجريبي، العالم الطبيعي عندما يأتي ويجرب هاي القطعة من الحديد فوجدها تتمدد بالحرارة، ثم جرب هذه القطعة من الحديد ووجدها تتمدد بالحرارة، ثم وجد هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة. خب، قطع الحديد ماذا؟ بلايين، مو بس ملايين، بلايين. هو لم يجربها جميعا، وإنما جرب ماذا؟ ما هو تحت نطاق قدرته، يعني استقراءه شنو؟ ناقص. خب، سؤال، ما هو المبرر المنطقي اللي يخليه يقول كل حديد يتمدد بالحرارة؟ ما هو المبرر المنطقي؟ ما هو المبرر المنطقي الذي يجعله يضع هذه النتائج الاستقرائية الناقصة في قانون كلي عام يشمل كل قطع الحديد حتى التي سوف توجد في المستقبل والتي لم يجربها؟ لا مبرر إلا أحكام غير خاضعة للتجربة، وهي قانون العلية وما يتفرع عن قانون العلية، كقانون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وكقانون ماذا؟ أن الظروف المتشابهة تنتج ماذا؟ تنتج ماذا؟ تنتج نتائج متشابهة. فإذا هذا يجب أن تكون أصل من أصل واضح، أنه أحكام التجربة قوانين التجربة لا تدخلها، لا تستطيع لا إثبات ولا نفي. طبعا على تفصيل يترك إلى دراسات أعمق بناء على مسلك السيد الشهيد رحمه الله في الأسس المنطقية للاستقراء، هذا بحث آخر. زين، هذا أولا. ثانيا في هاي الأمثلة وهاي الحالات اللي نشاهد بيها تعاضد واجتماع أكثر من فاعل لإيجاد فعل واحد، مو هذا اللي نقضوا به علينا؟ نقول إنه هذا المجموع من الفواعل في الواقع يشكلون فاعلا واحدا، وكل واحد من عندهم عبارة عن جزء علة أو شرط. في الواقع هم ماذا؟ المجموع يشكل ماذا؟ فاعلا واحدا وليس فاعلا متعددا، وكل واحد من عندهم يمثل ماذا؟ جزء العلة، يمثل ماذا؟ جزء العلة. فمجموعهم واحد بالنوع، واحد ماذا؟ بالنوع، وحدتهم وحدة نوعية، وهذا الواحد بالنوع هو ماذا؟ في الواقع هو العلة لذلك الفعل. زين، هذا من جهة. أما الحالات اللي نشاهد بها لا فاعل واحد تصبح عنده أفعال ماذا؟ أفعال متعددة وكثيرة، هذا أيضا نقضوا به. نقول في الواقع، في الحقيقة وفي الواقع، هذا الفاعل الواحد يصير مجموعة من الفاعلين، ولكن مو في ذات الوقت وليس من حيثية واحدة، وإنما في ظروف وشروط مختلفة. هو في شروط وظروف مختلفة يصير فاعلا معينا لفعل معين، وفي شروط وظروف أخرى يصير ماذا؟ فاعلا خاصا لمن؟ لفعل خاص واحد. فهو في الواقع ماذا؟ هو في الواقع فاعلون مختلفون باختلاف الشروط واختلاف الظروف، فاختلاف الشروط والظروف ماذا؟ يؤدي إلى اختلاف الفاعل. وعلينا أن نعلم أن النظرة السطحية تطرح نقوضا، يعني النظرة مو دقيقة، النظرة غير العقلية المتعمقة تطرح نقوضا كثيرة على هاتين النظريتين. يا نظريتين اللي فسرنا بهم قانون العلية، الواحد داخل عن كثير والكثير داخل عن واحد، إذ كثيرا ما يحصل في عالم الخارج أن يتعاضد أكثر من فاعل لإيجاد فعل واحد، أو يقوم فاعل واحد بأفعال متعددة. أكو واحد ينكر؟ حفظكم وبخاتكم تنكرون وما تنكرون في الواقع الخارجي، هذا الشيء ما حد ينكر، نحن نشوفه. ولكن ينبغي التدقيق في هذا الموضوع، وعلينا أن نفهم أن مجموع الفاعلين في الصورة الأولى يشكلون في الواقع فاعلا واحدا، وحدته وحدة نوعية، وفي الصورة الثانية يصبح الفاعل الواحد عبر شروط مختلفة مجموعة من الفاعلين باختلاف الشروط والظروف، أو تكون الأفعال متعددة فعلا واحدا بحكم ترتبها، بحكم ترتب بينها ماذا؟ هاي الأفعال المختلفة اللي نشوفها متعددة تصير في الواقع ماذا؟ فعلا واحدا وليس متعددا. هذا تمام الكلام في العنوان الثاني من عناوين البحث في هذه المقالة، وهو الحديث عمن عن أحكام العلة والمعلول. العنوان الثالث يأتي الحديث عنه، هو أقسام العلة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.